نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الواردة للبرنامج. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
حياكم الله. أولى الأسئلة التي نستعرضها ونعرضها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول: كثرت الوقائع والقصص التي تتحدث عن أناس لا يبالون والله المستعان بأكل أموال الناس بالباطل، فهل ذكرتم هؤلاء وغيرهم من المستمعين بعظم هذا الفعل وخطورته؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أباح للمسلمين الاكتساب وبالبيع والشراء وغيره من وجوه الاكتساب المشروعة، وحرم على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم بوجوه المعاملات المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل أيضا: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد جاءت هذه الآية وصفا لبني إسرائيل، والسحت هو المال الحرام، وإنما سمي سحتا لأنه يذهب الطاعات ويستأصلها. فالواجب على المسلم اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، وأن يقصد المال المباح الحلال. ومن عجب أن يوجد بعض من الناس ممن عندهم شراهة تامة على جمع المال، فلا يتحرى الكسب الحلال ولا يخاف الله عز وجل في جمع المال، بل لا يبالي أجمعه من وجوهه المشروعة أم المحرمة. فأهم شيء عنده جمع المال وكثرته، وذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. ومن فعل ذلك لا شك أنه نسي ما ذكر به في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستعبده الدينار والدرهم بطلبه، فصار كالعبد له يتصرف فيه تصرف المالك لينال من هذه الملذات ملذات المال، وينغمس في شهوات الدنيا ومطالبها. وذلك ولا شك يشغله عن طاعة الله عز وجل واتباع مرضاته واتقاء ما حرم الله عز وجل عليه من أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الإنسان أسيرا في الدينار والدرهم، يرضى بنيلهما ويسخط بمنعهما، وربما تطلبهما من غير وجوههما المشروعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فكل من سعى في جمع المال ولم يسأل عن حله من حرمته، وصار أهم شيء عنده هو الحصول على المال ولو بالوسائل المحرمة فقد عبد الدينار والدرهم واستحق التعاسة وهي الهلاك والعثار والسقوط والبع والبعد عن رحمة الله عز وجل. ولأكل أموال الناس بالباطل صور كثيرة، إن منها أو من أظهرها أكل الربا كما جاء النهي عن ذلك في كتاب الله عز وجل، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله عز وجل في هذه الآية بأن من حاد عن سبيل الهدى ووقع في الربا فهو مهدد بحرب من الله عز وجل، فهل يرضى مسلم أن يقع في ذلك؟ بل لقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، والحديث في مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه، مما يدل على شناعة هذه المعاملة وحرمتها. فيجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال وأن يبتعد عن كسب المال الحرام أيا كان، فإن كل معاملة ليست على أساس شرعي وأخذها الإنسان بطرق من ملتوية، سواء كان ذلك بغش في المعاملات أو كان ذلك لأكل المال العام أو بغيره من صنوف أكل أموال الناس بالباطل، من فعل ذلك فهو داخل في الوعيد والتحذير الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من التحذير من أكل أموال الناس بالباطل.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: كنت مريضة في المستشفى وكنت أتيمم لأداء الصلاة مع وجود الماء، لكني كنت معاقة وأخاف السقوط، وقد استمريت على هذه الحالة شهرين هكذا لأني كنت مصابة بالدرن وليس لدي مرافق، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء كحال السائلة فإنه يجوز له التيمم، فما دامت ذكرت في سؤالها أنها معاقة وتخاف السقوط في الحمام لو دخلته، وبذلك تعتبر عاجزة، والعاجز عن استعمال الماء كالفاقد له يتيمم ويصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو نورة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أرجو أن توجه نصيحة للآباء حول العدل بين الأبناء.
إذا كان المراد بالعدل بينهم يعني في العطية والهبة فلا شك أن هذا أمر متأكد، لقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بوجوب العدل بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وتحريم الجور والميل مع بعضهم دون البعض الآخر. فقد ثبت عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه وهبه غلاما ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية له رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أشهد على جور. فيلزم الوالد إذا أراد قسمة ماله أو أراد العطية بين أولاده أن يعطيهم بالسوية، الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقسم الميراث. وإذا قيل بوجوب العدل هنا فالمراد ما لم يعطى لحاجة، أما لو يعطي شخص لحاجة، بعض الأولاد لحاجة والآخر لا يحتاج لهذا، فلا يلزم في مثل هذا التعديل. مثلا لو أعطى الأب مالا للابن ليتزوج به والبنت ليست في حاجة لمثل هذا، فلا يلزم أن يقول لابد أن تعطي البنت مثل ما أعطيت الابن مثلا. نعم. وهكذا يعني لو استحتاج الابن إلى سيارة واشترى له السيارة، البنت لا تحتاج مثلا إلى سيارة، فلا يلزم التسوية. يعني ما أعطي لحاجة لا يلزم التسوية فيه، وأما العطية المطلقة التي ليست مبنية على الحاجة فهذه التي يجب التسوية فيها. وفي الجملة كما يحب أن يكون الأولاد لأبيهم في البر سواء، فكذلك يلزمه أن يعدل بينهم حتى يكون في ذلك تأليفا لقلوبهم، وأيضا تشجيعا لهم على بره والإحسان إليه.
هذا مستمع من مدينة نجران يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما هو المني وما هو المذي، وما الحكم أو الفرق بينهما، وما الحكم فيهما؟ في سؤال الثاني يقول: دخلت مكة لأول مرة ولم أحرم بسبب ظرف وهو موت أحد أقاربي، ويلزمني أن أحضر قبل الدفن، وبعد الدفن خرجت من مكة وأحرمت واعتمرت وكنت جاهلا لبعض الأحكام ولم أقص أظافري، هل عمرتي صحيحة؟ قد كان سفري من نجران، أفيدونا مأجورين.
لا شك أن الإنسان، نبدأ بالأخ السؤال الأخير، أن الإنسان إذا أراد مكة، دخول مكة المكرمة لعمرة أو حج، فإن عليه أن يحرم من الميقات المعتبر. فإن كان له غرض أو أمر يريد أن يلحق به ويخشى أن يتأخر، فدخل لأجل غرضه كما ذكر السائل هنا، ليريد أن يلحق جنازة قريبه هذا، فلا بأس أن يتجاوز الميقات، لأن هنا لم يريد الحج في هذا الدخول ولم يريد العمرة. فإذا فرغ من حاجته وأراد العمرة فعليه أن يعود إلى مكان الذي مر به الحرام الميقات، فيحرم من الميقات، لا يحرم من مجرد الحل، يحرم من الميقات ثم يأتي بعمرة. وهو كما فعل أنه ذكر أنه عاد وأحرم، فإذا كان قد أتى بجميع ما يلزم لعمرته فإن ذلك واقع موقعه إن شاء الله. وأما تقصير الأظافر، لعله يقصد تقليم الأظفار عندما يريد الإحرام، فإنه سنة ولا يزال أمر تركه لا شيء فيه. وما يتعلق بالفرق بين المني والمذي، فإن المني ماء ثخين أصفر يخرج دفقا بلذة لا بدونها، وهو موجب للغسل، ولا ينجس ما أصابه لأنه طاهر. أما المذي فهو ماء أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، وهو نجس منجس لما أصابه، فيجب منه يجب غسل ما أصابه من الثياب أو البدن كما يجب منه الوضوء، يجب منه الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يقرأ الرقية الشرعية على سيارته، أو ماذا يفعل والمشروع له في ذلك؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا الحديث عام للحيوان وللجماد، ولذلك فإذا أراد الإنسان كما ذكر السائل أن يأخذ ماء مثلا ويضعه على سيارته إذا كان قد أصابها العين، فلا بأس بذلك، لأن العين كما تصيب الحيوان والإنسان تصيب الجماد من سيارة ونحوها. وعلاج الإصابة بذلك أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوءه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على السيارة. ومما يدل ذلك ما ذكرناه في مستهل الجواب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم.
وإذا قرأ يا شيخ الأوراد أو الأذكار ثم نفث على السيارة أو كذا؟
كذلك، نعم، يقع موقعه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أعطيت مبلغ 1500 ريال دين لأحد أصحابي، وعندي زكاة مقدارها المبلغ نفسه عن السنة الحالية، فهل يجوز لي أن أجعل الدين الذي أعطيته كزكاة عن مالي؟ ملاحظة، صاحبي محتاج ولا يستطيع دفع الدين وسداده لي.
ليس لهذا الأخ السائل أن يقضي دينه على غريمه من زكاته، لأن ذلك مصلحة للسائل له رب الدين، ثم إنه ليس فيه أخذ وإعطاء، وإنما فيه إسقاط الدين الواجب على المدين هذا مقابل الزكاة الواجبة على هذا، والزكاة أخذ وإعطاء. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها، فلم يأتي بالوجه المطلوب في هذه الزكاة، ولذلك لا يصح للإنسان أن يسقط دينا على غريمه مقابل زكاة له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا شاب كنت أسرق لمدة 8 سنوات، والحمد لله تاب الله علي من الحرام ومن هذا الفعل المشين، أفتوني مأجورين ماذا علي أن أفعل، مع العلم بأنني لا أدري كم مرة سرقت ولا أعرف أحدا ممن سرقت منهم، ولي الآن 6 سنوات منذ توبتي، وقد حججت مرة واعتمرت مرتين، فهل حجي جائز وعمرتي جائزة مع العلم بأني مقيم في مكة المكرمة؟
أول شيء نهني هذا الأخ السائل بتوبته، ونسأل الله عز وجل القبول له، وعليه تحقيق شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود، وقبل ذلك إخلاص التوبة لله عز وجل، ومن شروط التوبة التخلص من حقوق الآخرين ومنها الأموال المسروقة، فعليه إحصاء هذه الأموال المسروقة وتحري في معرفة أصحابها، ومن ثم يعيدها إليهم. جاهل مثلا عددها وإحصاها يجتهد في تحديدها على وجه التقريب، لأن غلبة الظن معمول به في الشرع، فيحصيها ولو على وجه التقريب، فإن عرف أصحابها أوصلها إليهم، فإن لم يعرف أصحابها ولم يعرف مثلا إذا ماتوا إلى أعرف ورثتهم، فإنه يتصدق بها عنهم على نية أنها لهم، فإن لم يعرفهم في قابل أمره فالصدقة لهم، ولو جاءوا في قابل أيام هم أو جاء ورثتهم وطلبوا من المال فإنه يدفعه إليهم ويكون ما تصدق به أجره له. وأما سؤاله عن ما يتعلق ب حجه وعمرته، فأن عمرته وحجه صحيح إذا كان قد أداها على الوجه المشروع، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم جميع المسلمين.
أحسن الله عليكم. بالنسبة شيخ الأموال المسروقة والمبالغ اللي مقدرة، هل تعتبر دين في رقبته وذمته إن لم يكن لديه الآن مال يتصدق به؟
نعم، تبقى دينا في ذمته، وعليه المبادرة إلى التخلص من هذا الدين على الوجه الذي ذكرنا.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد القرني من بيشة له سؤال يقول فيه ما حكم تحديد اللحية وأخذ الشعر المتقصف والمترابط من أطرافها، وكذلك ما حكم تسويتها من الأطراف، أفتونا مأجورين.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الأمر بإعفاء اللحية، وحديث أخرى بإرخاء اللحية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وخالفوا المشركين، حديث متفق عليه. قال في الحديث الآخر أرخوا اللحى خالفوا المجوس، الحديث أيضا رواه الإمام مسلم والإمام أحمد، فكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن على المسلم أن يعفي لحيته. نعم.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول ما حكم إزالة شعر الوجه بأجهزة الليزر أو بالشمع أو ما شابهها، وما حكم وضع تقويم الأسنان؟
إزالة شعر الوجه بما لا يضر جائز، سواء كان ذلك بأجهزة الليزر أو بالشمع أو بغيره، إذا كان ذلك لا مضرة فيه على من فعله، لأن النمص المنهي عنه إنما هو ترقيق شعر الحواجب وما جاء في شق سؤالها الثاني من حكم وضع تقويم الأسنان، فإن تقويم الأسنان هذا من العلاج، إذا كانت الحاجة قائمة إليه فلا شك أنه جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق في لحظة غضب شديد لعصيانها أمري في أمر ما على ألا تفعل، وقد فعلت، وصيغة الحلف علي الطلاق إذا فعلت كذا، وكان في نية اليمين وليس الطلاق، فماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين.
مسائل الطلاق أو وقائع الطلاق لما تحتاجه من دقة والتثبت من أقوال السائل، وأيضا توثيقها حتى لا يغيرها، فقد جرى العمل عندنا هنا في المملكة العربية السعودية بأن على السائل أن يراجع دار الإفتاء أو المحكمة أو المكتب التعاوني للدعوة حتى يوثق كلامه، من ثم يبعث إلى دار الإفتاء ليجيب عليه سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سلطان في سؤاله يقول: ابن عمي كان مريضا نفسيا وبعد ذلك انتحر، فهل هذا الفعل حرام؟ وماذا علينا تجاهه؟ وما الحكم الذي فعله؟
لا شك أن المسلم يحرم عليه الانتحار، فليس لمن به مرض أن يستعجل موته بالانتحار، سواء فعل ذلك بخنق نفسه أو طعنها أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على أي شخص أن يعاونه على ذلك، سواء كان بدلالته على كيف يفعل أو بمباشرة ذلك عليه. فيحرم على الطبيب أو الممرض أو الصيدلي أو غيرهم أن يعينوه على ذلك بدلالة على دواء مهلك أو حقنة بإبرة قاتلة، ولو كان مرضه لا يرجى برؤه، ومن أعانه على ذلك فقد اشترك معه في الإثم، لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمدا، فكان قاتلا عمدا وعليه إثم القاتل عمدا، وإثم القاتل عمدا لا شك بأن أنه عظيم وكبير. ونصوص الكتاب والسنة صريحة في تحريم قتل النفس بغير الحق، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتحار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ابتلي ببلاء من مرض أو غيره فعليه الصبر والاحتساب، وليس له التجزع والتسخط وأن يصير إلى مثل هذه المسالك. ولا شك أن من صبر واحتسب على ما به من بلاء فإنه مأجور على البلوى إذا صبر عليها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وفي الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.